أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من بحث كل ما يرتبط بالإطار الزماني للمولد النبوي الشريف. بحثنا السنة، بحثنا الشهر، بحثنا اليوم، وتعرضنا لكل الإثارات حول هذه القضية. ننتقل اليوم إلى مبحث آخر، وهو بحث الإطار المكاني للمولد النبوي الشريف، حيث لا خلاف بين المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله قد ولد في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام. أول نقطة في حديثنا هي إطلالة تاريخية موجزة ومختصرة حول مكة المكرمة. تاريخ مكة يرجع إلى آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وآله، فالكعبة بناها آدم سلام الله عليه كما ورد في الأخبار، وهدمت أو اندثرت إلى زمان نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله بتجديد بناء الكعبة. والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإبراهيم جدد بناء الكعبة وترك بجوارها ابنه إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وآله، فبقي إسماعيل وأمه هاجر في هذه المنطقة التي كانت صحراء جرداء بحسب التعبير القرآني بواد غير ذي زرع. مع الأيام جاءت قبيلة جرهم وسكنت بجوار هذا البيت، وبدأ يعرف أن هناك بيتا لله في صحراء الجزيرة العربية. شيئا فشيئا ازداد عدد المحيطين ببيت الله الحرام، وتحولت مكة من صحراء إلى قرية، ثم شيئا فشيئا إلى مدينة. البداية الحقيقية لمكة كمدينة لها ثقلها الديني وثقلها الاقتصادي بدأ مع هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله، الذي قام بجولة بين القبائل العربية، بل يظهر أنه ذهب إلى الروم وذهب إلى اليمن وعقد الاتفاقية التي عنونت باتفاقية الإيلاف لإيلاف قريش. هذه الاتفاقية جعلت من مكة المكرمة تقع على طريق اقتصادي، فأصبح لها بعد اقتصادي بعد أن كان دينيا فقط. من هنا تحولت هذه النقطة التي كانت في الصحراء إلى مدينة يقصدها الجميع إما للدين وإما للدنيا. وهكذا بدأت مكة في رحلة الصعود والتوسع إلى أن بعث الإسلام. والقرآن الكريم أرخ هذه المحطات لمكة المكرمة كما في سورة الإيلاف وغيرها من الآيات القرآنية الأخرى. ما ذكرناه هي القصة المشهورة لمكة، والتي يتفق عليها جل المؤرخين من العرب والمسلمين وحتى غير المسلمين. هذه الرواية تعتبر الرواية الرسمية لتاريخ مكة. في السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من الدراسات الغربية. هذه الدراسات اعتنت بدراسة أو التأريخ لمكة المكرمة وإعادة تقييم تاريخها. ولما ننظر في 50 سنة لعله الأخيرة تكاثرت الدراسات في هذا الجانب، ولكن جل هذه الدراسات كانت تناقش قضايا جزئية من تاريخ مكة، إلى أن بدأنا في مناقشة حقيقية لمكة مع باتريشيا كرون. باتريشيا كرون أكاديمية غربية كتبت كتابا عنونا بتجارة مكة وظهور الإسلام، شككت في هذه الرواية التاريخية، وهو أن مكة هي مركز ديني وتجاري، وسبب تشكيكها هو أن مكة لا تقع على الطريق التجاري المعروف مثل اليوم عندنا مسارات تجارية، في ذلك الوقت كانت هناك مسارات تجارية، فشككت في مكان مكة، وبالتالي شككت في بدايات الإسلام، يعني في التاريخ المبكر للإسلام. انظروا العنوان: تجارة مكة وظهور الإسلام، يعني هناك ارتباط بين مناقشة تاريخ مكة وبين ظهور الإسلام. لما ناقشت في مكة انتهت إلى هذه النتيجة: إذا قلنا أن مكة مكانها ليس هذا المكان، إذن الإسلام لم ينشأ في هذا المكان. أين نشأ يا باتريشيا؟ قالت: الأقرب جغرافيا أنه في شمال الجزيرة العربية. هذا الكتاب كان تقريبا قبل 40 سنة من الآن. في العقد الأخير خرج باحث غربي اسمه دان جيبسون، وبحث تاريخ الإسلام المبكر، وتحديدا جغرافيا القرآن كما عبر، أو التاريخ المبكر للقبلة. ودان جيبسون هذا الشخص الموجود أمامكم واصل بحث باتريشيا، ولكنه جزم بشيء آخر، يعني جاء بما لم يأتي به الأوائل، قال أن مكة الموجودة اليوم والكعبة الموجودة اليوم هي ليست مكة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي مكة عبد الله بن الزبير، والكعبة الموجودة هي كعبة عبد الله بن الزبير، وإنما انتقل لها عبد الله بن الزبير بعد هدم الكعبة الأصلية في الحادثة المعروفة صراعه مع الأمويين. إذن أين مكة الأصلية؟ قال: الشواهد والبراهين الجغرافية تؤكد ما ذكرته باتريشيا من أن مكة والكعبة في شمال الجزيرة العربية. هو حدد نقطة الآن أمامكم على الشاشة، قال: مكة بداية الإسلام هي في منطقة البتراء، بتراء في شمال الجزيرة العربية، وتحديدا في الأردن. الآن الصورة التي على اليسار هي الخارطة، والصورة على اليمين هي بعض آثار البتراء الموجودة اليوم. فهو انتهى إلى هذه النتيجة: أن الإسلام المبكر، بداية الإسلام، نشأة الإسلام، ظهور الإسلام، بدأ في الأردن وتحديدا في البتراء، وليس في الحجاز، وتحديدا في مكة المكرمة الموجودة اليوم. وهذه دعوة خطيرة جدا وتنسف كل التاريخ، ونحن ذكرناها لارتباطها ببحثنا، لأنه بناء على هذه النظرية النبي يكون وليد الأردن وليس وليد مكة والحجاز اليوم. على كل حال، دان جيبسون كتب هذا الكتاب قبل 10 سنوات تحديدا، وحوله إلى برنامج وثائقي، وانتشر هذا البرنامج الوثائقي، وأصبح في وقت من الأوقات حديث الساحة. سنتوقف الآن أمام أهم الأدلة التي تبناها أو التي استدل بها دان جيبسون. طبعا هو ذكر عدة أمور، نحن سنركز على أهم الأمور، وهي 3 أدلة. الدليل الأول ما هو؟ قال: لا يوجد أي ذكر لمكة الحجاز في الخرائط القديمة التي ذكرها المؤرخون والجغرافيون قبل الإسلام. يعني لو نقوم بعملية استقراء للخرائط وللكتب ولكل من تحدث عن التاريخ قبل الإسلام لا نجد أي ذكر لمكة. إذن هي لم تكن أصلا موجودة، هي مدينة حادثة بعد الإسلام، ولو كان لها وجود بالضخامة التي ذكرها المسلمون أنها مركز تجاري وأنها مركز ديني لكان لها ذكر في كلمات الجغرافيين والمؤرخين وغيره. هذا الإشكال الأول. وطبعا هذا الإشكال هو عمدة إشكال الغربيين على مكة المكرمة. جيد، ما هو الجواب؟ هذا الكلام صحيح في حالة واحدة، لو كانت مكة مدينة كبيرة ضاربة في القدم منذ أيام إبراهيم عليه السلام. ولكن كما ذكرنا أن مكة صحيح البيت بني جدد بناؤه في زمان إبراهيم عليه السلام، ولكن لم تتحول مكة إلى مدينة ذات قيمة حقيقية في الجزيرة العربية إلا بعد اتفاقية إيلاف، يعني في زمان جد النبي صلى الله عليه وآله هاشم، وهذا الأمر نتحدث فقط عن 100-150 سنة فقط قبل الإسلام، ليس أكثر من هذا. لذلك لما يأتي شخص ويبحث عن قبل الإسلام بخمس قرون، ست قرون، سبع قرون، بل يرجع البعض إلى 1000 سنة قبل الإسلام، هذا غير صحيح، لأنه بالفعل مكة لم تكن مدينة في ذلك الوقت. فهذا الإشكال مبني على مقدمة خاطئة وفاسدة، وما ذكرناه يكفي لغد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ودققوا معي لأنه هذا عمدة ما نجيب به على مثل هؤلاء، وأنا ذكرت في الحلقة الماضية لا بد أن تميزوا بين الادعاء العلمي والدليل العلمي. كثير من الناس يطرحون ادعاءات علمية ولكنها ليست أدلة علمية. الآن هل ذكرت مكة في مصادر غير إسلامية قبل الإسلام؟ الجواب نعم، وسأتيك بمصدرين فقط من باب المثال لا أكثر. المصدر الأول كتاب ديودور الصقلي. ديودور الصقلي مؤرخ معروف وعنده كتاب يؤرخ للعالم، هو في القرن الأول قبل الميلاد، يعني قبل مولد السيد المسيح. ديودور، الآن أتمنى الأخ المخرج يضع النص على كامل الشاشة لكي تتابعون النص صغير. في هذا الكتاب، كتابه التاريخي، يذكر هذا النص، هو يتحدث عن الجزيرة العربية ويذكر شيئا في الجزيرة العربية. اعرض النص على الشاشة لو سمحت. في صفحة 217 يشير إلى هذه القضية. And a temple has been set up there. يتحدث عن معبد. هذا المعبد ما الذي يميزه؟ ماذا فيه؟ قال is very holy، يعني مقدس جدا، by all Arabians. يعني يتحدث عن معبد في الجزيرة العربية، ويشير طبعا هو إلى أنه قريب من البحر. هذا المعبد مقدس عند كل العرب، وهذه الصفات لا تنطبق إلا على مكة المكرمة. هذا متى؟ هذا في القرن الأول قبل الهجرة. فلذلك النص هذا مهم، أنه يتحدث عن وجود للكعبة قبل المسيح، هذا واحد، مو فقط قبل الإسلام، قبل المسيح. وثانيا يتحدث عن قداسة الكعبة عند كل العرب، وهذا يجيب على الشبهة الموجودة أنه كانت عند العرب كعبات كثيرة وكل قبيلة تقدس كعبة منها، وليست مكة كعبة مكة هي المقدسة عند الكل. لا، الأصل هي كعبة مكة مقدسة عند الكل، وهذه الكعبات هي استنساخ لكعبة مكة. فإذن الآن عندنا مصدر قبل الإسلام ب600 سنة يذكر مكة ويذكر الكعبة. مصدر ثاني وهو بطليموس. بطليموس الجغرافي المعروف رسم خريطة للعالم. هذه الخريطة رسم فيها منطقة الجزيرة العربية، أتمنى من الإخوة يضعون الصورة على الشاشة. في هذه الخارطة التي ترونها وهي قريبة جدا من الخارطة الموجودة اليوم، ذكر اسم منطقة، هذه المنطقة اسمها ماكورابا. الآن الإخوة يكبرون الشاشة، يكبرون عفوا الوثيقة قليلا. الآن دققوا في الجزيرة، هذا البحر، البحر الأحمر. الآن ماكورابا هذا مكانها، يعني موقعها قريب جدا من موقع مكة اليوم. ماكورابا اسمها ماكورابا. ماكورابا هي التسمية القديمة لمكة المكرمة. بطليموس الذي كان في القرن الثاني للميلاد جعل في خارطته مكانا أو موضعا اسمه ماكورابا يتطابق بنحو من الأنحاء، يعني بنسبة عالية، طبعا لا يتطابق تماما لكي تكون عندنا أمانة علمية، لكن بنسبة عالية في المكان وفي الاسم. طبعا أتمنى الأخ المخرج يرجع الصورة ويضع على الشاشة. أيضا ذكر يثرب، يثرب أيضا موجودة فوق مكة، هذه يثرب. والمناطق الموجودة هنا هي تقريبا نفس المناطق المعروفة اليوم، فلذلك هذه الخارطة تعتبر وثيقة. طبعا هناك من يشكك، لكن كل المعطيات تدل على أن ماكورابا التي تحدث عنها بطليموس هي نفسها مكة المكرمة اليوم. إذن النتيجة التي نصل لها، الدليل الأول الذي استندوا عليه هذا الدليل غير صحيح، وينقض بهذين المصدرين اللذان ذكرا مكة المكرمة. فإذن الدليل الأول لا قيمة له وسقط، هذا بالنسبة لدليلهم الأول. زين، نأتي الآن للدليل الثاني، وأيضا هذا الدليل هو من عمدة أدلة المشككين في مكة جدا. هذا الدليل يعتبر مهم عند الكثير. ما هو هذا الدليل؟ قالوا مكة المكرمة كبلد لا يوجد لها أي سجل أثري، يعني لا يوجد فيها آثار تدل على وجود مدينة قديمة ضاربة في القدم. وطبيعي جدا أنه دعوى وجود مدينة تقتضي وجود آثار. مدن بعد مكة آثارها موجودة، لكن مكة الموجودة اليوم لا يوجد لها أي سجل أثري، إذن هي مدينة حادثة وليست قديمة. جيد، الآن طبعا كجواب نقضي سنذكره لهؤلاء، عدم وجود سجل أثري أيضا يكذب نظرية أنها بنيت في زمان العباسيين أو في زمان الزبيريين، لأنه المفروض تكون آثار عباسية أو زبيرية، هذا كنقص. لكن هنا مغالطة في من يستدل بعلم الأركيولوجيا. ما هي المغالطة؟ عدم وجود سجل أثري لشيء ما لا يعني تكذيب الآخر، يعني عدم وجود آثار لمدينة لا يعني عدم وجودها. غاية ما يدل الدليل الأركيولوجي أنه لا دليل عليها. عدم وجود الدليل الأركيولوجي ينفي الدليل، ولكن لا ينفي الواقع الخارجي، يعني ينفي الدليل على الواقع الخارجي، لكن لا نستطيع أن نقول أن الدليل الأركيولوجي يدل على النفي. هذه مغالطة منطقية كثيرا ما يستعملها من يستدل بالأركيولوجيا، فلذلك غاية ما يستطيع أن يقوله أنه لا يوجد عندنا دليل على وجود مكة قديمة، هذا واحد. ثانيا، عدم وجود سجل أثري في مكة له أسبابه، وأسباب منطقية ومنطقية جدا. منها أنه مكة مكان مقدس، معبد، فلذلك أصلا لم يحصل فيه تنقيب أثري. يعني اليوم لو نسأل هذا الشخص تقول لا يوجد سجل أثري، أعطني كم بعثة أثرية حفرت في مكة ولم تجد شيئا. نعم إذا حفرت ونقبت وبحثت ولم تجد كلامك صحيح، لكن أصلا لم توجد هناك حملات تنقيبية في مكة القديمة، يعني داخل الحرم، لأن مكة القديمة هي محيط الكعبة، لا يوجد هذا الشيء. ومن عنده فليدل. هذا السبب الأول. السبب الثاني وهو الأهم هو الحركات السلفية المتشددة التي كانت لها السطوة والسلطة فترة طويلة. هذه الحركات كانت معارضة لكل شيء يرتبط بالآثار، يعني كانت ليس فقط، طبعا البعض يظن الحركات السلفية مشكلتها مع الآثار النبوية ومع القباب، لا، مشكلتها أكبر، هم ضد أي شيء اسمه آثار. القضية ليست قبر فقط مثل ما فعلوا في قبور البقيع وذكر البقيع في شوال، لا، القضية أكبر، كل نحو من أنحاء الآثار ممنوع محرم. وأنا سأنقل لكم نصا عجيبا، كتاب حكم إحياء الآثار، مطلق الآثار، الحديث ليس عن القبور والعناية بأمور الجاهلية وشخصياتها، يعني علم الأركيولوجيا. من المؤلف؟ صالح ابن فوزان الفوزان المعاصر اليوم الموجود اليوم. ماذا يقول؟ الآن سأقرأ المقدمة فقط، ولك أن تتخيل الكتاب، وأتمنى الأخ المخرج يضع الوثيقة لأنها مهمة. اسمعوا النص. قال: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأمرنا أن يقول، فإن من خطط الماسونية إحياء آثار الجاهلية خصوصا في بلاد الإسلام، فقامت فيها دعاية لإحياء آثار الجاهلية لأجل جلب السياح، لأن يقول فيجب على المسلمين ترك هذا العمل وترك مشاركة الكفار والاقتداء بهم، إلى أن يقول فإنه لا عز لنا ولا نجاة لنا من الشرك إلا بترك الوسائل التي توصل إلى الشرك وتزرع البدع. يرى أن إحياء الآثار من الشرك والبدع ومن الأمور التي تذهب عز الأمة. عجيب الكلام ترى. ومن هنا أغلب الآثار الموجودة في مكة المكرمة والمدينة هدمت وأتلفت وأبيدت تحت هذه الفتاوى. ويوجد مقطع فيديو موجود في الانترنت لعالم آثار مكي تحدث كيف وجد بيت النبي صلى الله عليه وآله، بيت خديجة، واضطر لإخفائه لكي لا يهدم. يعني موجود آثار، توجد آثار، ولكن خوفا من هؤلاء أخفيت. فلذلك عدم وجود سجل أثري لا يصلح أن يكون دليلا، خصوصا مع وجود فئة هاجمت وحاربت الآثار. اليوم الحمد لله الوضع أفضل، لكن في الماضي القضية كانت خطيرة وخطيرة جدا. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. الإشكال الثالث وهو الذي قام عليه البرنامج الوثائقي لدان جيبسون، قال لو ما نذهب إلى المساجد القديمة التي هي من أقدم المساجد في الإسلام نجد أنها منحرفة عن الكعبة المشرفة، وانحرافها لا يوصلها إلى بيت المقدس وإنما إلى مكان آخر، فلو أخرجنا خطا منها إلى منتهى نجد أنه يصل إلى البتغاء وليس إلى بيت المقدس أو إلى مكة. ولذلك قال قبلة المسلمين الأولى هي البتغاء. وطبعا ذهب وقام بعملية فحص ميداني لبعض المساجد. على كل حال، أولا نجيب، وهذا طبعا الاستدلال يستدل به البعض لأن للأسف حتى بعض المسلمين، أولا وجود انحراف في القبلة لا يفسر بأن القبلة ليست مكة، هذا احتمال. لكن عندنا محتملات أخرى، مثل ماذا؟ مثل الخطأ. أن يقع خطأ في توجه المسجد إلى القبلة. اليوم في مع وجود الجي بي اس ووجود الإحداثيات إلى اليوم مساجد خاطئة يقع فيها أخطاء انحراف في القبلة. وجود اثنين أو ثلاثة مساجد من مئات الألوف من المساجد أو فلنقل كمساجد ترجع للقرن الأول عشرات لا يفسر أن القبلة كانت إلى البتة، غير صحيح، يكفي بالعكس. تفسير الأقرب للذهن هو وجود خطأ، وجود خطأ وانحراف في القبلة، لأن القبلة تحديدها في ذلك الوقت كان بالرجوع إلى النجوم وعلم الهيئة، وهذا الأمر نسبة الخطأ فيه كبيرة وكبيرة جدا. إذن أولا انحراف بعض المساجد لا يدل على أن القبلة ليست مكة، هذا أولا. ثانيا الجواب الثاني، اختلاف القبلة في بعض المساجد له تفسيره التاريخي غير الخطأ، عندنا تفسير آخر وهو ما جرى في أيام عبد الملك بن مروان، وهذه قضية مهم جدا نتحدث فيها. عبد الملك بن مروان دخل في صراع مع الزبيريين، وكان أهل الشام يذهبون للحج. الآن سأترك ابن كثير الدمشقي الشامي ينقل القضية. قال وفيها ابتدأ عبد الملك بن مروان بالبناء على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى. طبعا المسجد المعروف اليوم الذي عليه القبة الذهبية هذا صخرة بيت المقدس أو قبة الصخرة وليس المسجد الأقصى، هذا الشيء وهذا الشيء آخر. وكملت عمارته في سنة 73، الآن دققوا في هذا التاريخ لأنه مهم. وكان السبب في ذلك، لماذا بنيت قبة الصخرة؟ أن عبد الله بن الزبير كان قد استولى على مكة، وكان يخطب في أيام منى وعرفة ومقام الناس بمكة، وينال من عبد الملك ويذكر مساوئ بني مروان، ويقول إن النبي لعن الحكم وما نسل، وإنه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله. عجيب، إذا هو لعنهم لماذا أنت كنت معهم في حرب الجمل؟ هذا خلوه بين قوسين. وكان يدعو إلى نفسه إلى أن يقول فمال معظم أهل الشام إليه، وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجوا اعترضوا. ماذا فعل؟ فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج. ترى الجرائم حصلت في التاريخ، أمرهم بالحج هناك إلى فلسطين إلى قبة الصخرة، وكانوا يقفون عند الصخرة هذه وقفة عرفة، ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة، وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم. من جرائم بني أمية تحويلهم الحج، واليوم يأتي من يدافع عنه. القضية هنا الإضافة التي سأضيفها لكم اليوم، ليس فقط الحج هو الذي حول، وإنما أيضا القبلة حولت. أين؟ أعطيكم نص قديم من أقدم النصوص التي تجرأت وذكرت هذه القضية. الجاحظ في رسائله ذكر قال قام عبد الملك بن مروان فعادوا على البيت بالهدم وعلى حرم المدينة بالغزو، فهدموا الكعبة واستباحوا الحرمة وحولوا قبلة واسط وأخروا صلاة الجمعة إلى مغيبان الشمس. يعني الحجاج بن يوسف عندما بنى واسط حول قبلتها، هذا اعتراف جزئي، لكن الذي يظهر أن التحويل كان لكل قبلة المسلمين، يعني لكل المسلمين الذين كانوا تحت سلطة بني أمية. بل حتى فيما بعد إصلاح القبلة كان أمرا مرفوضا. الخطيب البغدادي يقول كان أسد بن عمرو على قضاء واسط، قال رأيت قبلة واسط رديئة جدا، يعني محولة، وتبين لي ذلك فتحرفت فيها، يعني قمت بتغييره. فقال قوم من أهل واسط هذا رافضي، يعني إلى ما بعد من أصحاب أبي حنيفة نتحدث في أيام العباسيين، ولا زالت القبلة مغيرة. فقالوا هذا رافضي. وهذا النص فيه قضية مهمة جدا، أن الشيعة لم يلتزموا بهذا التحويل وبقوا على القبلة الأصلية. وهذا ما يفسر ما ورد في بعض روايات الأئمة عليهم السلام من قضية استحباب التياسر لأهل العراق، لأن الحجاج حول قبلة العراق، استحباب التياسر هذا كان تقية لكي ينحرفوا إلى القبلة الأصلية. على كل حال، فانحراف القبلة في بعض المساجد التاريخية له أسبابه، وهي جريمة شنيعة ارتكبها بنو أمية. جيد، الآن نذهب إلى الأمام أكثر. بالعكس، نقول وجود قبلات مستقيمة في المساجد الأصلية. أقدم مسجد هو المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. هذا المسجد قبلته حددها النبي، الرواية ينقلها الصدوق وينقلها حتى أهل السنة. لما كان في بعض الليل رسول الله صلى الله عليه وآله خرج يقلب وجهه في آفاق السماء، فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرائيل فقال له الآية المباركة: قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها. ثم أخذ بيد النبي فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم، فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخره إلى الكعبة. بناء على هذا التحول حصلت أو تغيرت قبلة المسجد النبوي. القضية المهمة، قبلة المسجد النبوي كانت بحسب حسابات علماء الهيئة منحرفة عن مكة إلى وقت قريب، إلى أقل من لعله قرن أو يزيد بقليل، لما جاء فلكي وأثبت أنها القبلة الأصلية صحيحة. هذه معجزة نبوية. لذلك الشيخ جعفر السبحاني في كتاب سيرة سيد المرسلين يعتبر قبلة محراب النبي صلى الله عليه وآله هي اليوم معجزة ظاهرة للنبي، لأن القبلة حددها النبي وكانت بحسب حسابات علم الهيئة منحرفة، وجاء العلم الحديث وأثبت أنها مستقيمة. الآن أنا سأضيف على الشيخ جعفر السبحاني عندنا قبلة أخرى، وهي قبلة مسجد صنعاء. النبي أرسل شخصا إلى صنعاء، طبعا هو أرسل أمير المؤمنين، ثم أرسل بعثة أخرى لبناء المسجد. النبي لم يذهب إلى اليمن، وأرسل رجلا وقال له: إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله على يمين جبل يقال له ضين. جبل ضين موجود اليوم في صنعاء، وقبلة المسجد موجودة اليوم. اليوم إذا تفتح الجوجل إيرث وتخرج خطا من قبلة مسجد صنعاء القديمة طبعا إلى جبل ضين نقطتين، هذا الخط ينتهي بك إلى الكعبة المشرفة. ومسجد صنعاء من أوائل المساجد التي بنيت. إذن قضية قبلة المساجد لا هي دليل على القبلة الأولى، بل دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهي من معجزاته الظاهرة اليوم. إذن حتى هذا الدليل ليس دليلا قويا، بل بالعكس هو دليل ضعيف ويثبت نبوة النبي. وهذه القضية هي من الهراء العلمي واقعا، لكن تعرضت لها لأجل أن كثير من الإخوة سألوا عن هذه القضية. أختم بسؤال ثم أفتح الباب للجمهور لكي يسألون ويتصلون. سؤال: لماذا يحاول بعض الغربيين نقل مكة إلى الشمال؟ السؤال مهم جدا. الإصرار على هذه النظرية أن مكة هي في شمال الجزيرة، لماذا؟ ببساطة، إذا رجعنا إلى الخارطة القديمة للجزيرة العربية نجد البتراء هنا عند دولة الأنباط وعند دولة الغساسنة. هذه المنطقة كانت منطقة تتبع دولة الروم، تتبع الدولة البيزنطية، يعني منطقة مسيحية، كانوا عرب ومسيحيين. نقل النبي إلى هذه المنطقة لأجل تفسير مصدر القرآن الكريم. وقريش اتهموا أن النبي عنده معلم. من هو المعلم؟ لا يوجد تفسير هذا المعلم، لأن مكة كانت بعيدة عن أهل الكتاب وبعيدة عن مصادرهم. الآن نقل مكة إلى هناك الغرض منه إعطاء تفسير منطقي لمصدر القرآن الكريم، لكي تعرف أن هذه البحوث ليست بريئة، الغرض منها الطعن في الإسلام. فلما النبي يذكر قصص الأنبياء التي لا يعرفها إلا أهل الكتاب، الآن القضية ليست بغريبة. لماذا؟ لأنه مجاور لهم ومحتك بهم. فلذلك هذه المسألة الغرض منها التمهيد لتفسير ظاهرة الوحي. أختم. كتاب جمع بعض الآثار الأركيولوجية لمكة المكرمة، اسمه أركيولوجية الإسلام، آثار مكة والإسلام وأخباره الأولى، جمع لشخص اسمه أحمد الحسن أو أحمد حسن، كتاب جميل وكتاب جيد، جمع دقيق. من يريد وجبة خفيفة في هذا الجانب يقرأ هذا الكتاب. فاصل ونعود ونأخذ الأسئلة إن شاء الله.
محمد يا رسول الله،
يوجد عندنا اتصال. السلام عليكم. شيخ علي من ذي قار، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا العزيز، شلون صحتكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم شيخنا العزيز.
الله يحفظكم شيخنا العزيز. سؤالان. السؤال الأول، ألا تعتقد أن الأدبيات الإسلامية تعتبر من الأدلة التي تعضد وجود مكة المكرمة في موقعها الحالي، ولا يمكن أن يهمش هذا الأمر؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، بناء على أن التياسر صدر من المعصوم تقية، إذن قضية استحباب التياسر ليس لها إطلاق أزماني، بناء على هذا القول الذي تفضلتم به، وأصطور أيضا أشار إليه السيد العاملي. جزاكم الله خير جزاء المحسنين شيخنا الطيب.
أحسنتم شيخنا العزيز. طبعا هذه القضية ترجع إلى فهم الفقهاء، لست في مقام الإفتاء، ولكن هذا المعنى أشار إليه أكثر من شخص، منهم العلامة المجلسي في البحار، أشار أيضا إلى احتمالية صدور هذا الحكم تقية نظرا للمساجد الموجودة في ذلك الوقت. أما بالنسبة للسؤال الأول، هي دليل تاريخي، ولكن أصحاب هذه البحوث يرون أن الأخبار، الدليل الأخباري التاريخي، لا يفيد ما لم يعضد بشواهد أركيولوجية كنقوش مثلا أو آثار أو رسومات أو عملات وغيرها من الأمور. فلذلك الرواية الشفوية يرونها أضعف الأدلة، فلذلك لا يقبلونها. نأخذ سؤال من الواتساب. ذكرتم أن تحويل القبلة كان في المسجد النبوي، ألم يكن في مسجد القبلتين؟ لا، مسجد القبلتين لم يكن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يصلي فيه. مسجد القبلتين المسلمون كانوا يصلون، فجاءهم النداء أن القبلة قد تغيرت فغيروا وجهتهم، لكن المسجد النبوي حادثة أخرى، هذه حادثة وهذه حادثة أخرى. ما سبب تعيين موقع مكرابة إلى الشمال في الخارطة؟ هل بسبب عدم دقة الرسم الجغرافي أو تحرك صفائح الأرض لأنها تظهر أقرب إلى البتراء منها إلى مكة الحالية؟ طبعا لأن الخارطة ليست بدقيقة. أنا ذكرت هذا الأمر ليست دقيقة 100%. والدليل على أن مكرابة هي مكة أن مكانها من يثرب نفسه. لو كانت هي البتراء، طبعا البتراء في الأردن، الآن البتراء أيضا هي في شمال يثرب وفي شمال تبوك، فعلي أساس تكون مكرابة ثم يثرب ثم مساحة طويلة ثم البتراء وبقية المناطق؟ فلذلك لا، مكرابة هي مكة بالموقع لقربها من البحر وموقعها من المناطق المحيطة ولنفس الاسم، ومن البعيد أن تشترك كل هذه الأمور في موقع آخر. يوجد اتصال؟ نعم، أبو علي من الكويت، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب الله أنفاسكم، عظم الله أجوركم.
الله يحفظكم مولانا.
شيخنا سؤال إذا ممكن، هل ما ورد في الشعر الجاهلي،
ارفع صوتكم قليلا عزيزي،
ما ورد في الشعر الجاهلي، شعر ما قبل الإسلام، حول تعظيم مكة ويعني حرمة مكة،
نعم،
ألا يعتبر هذا دليل على مثلا هذه المكان اللي كانت موجودة لمكة عند العرب، وبالتالي يعتبر دليل أيضا على وجود مكة التاريخي؟
سؤال جيد جدا.
اسم كتاب لدكتور عبد الرزاق حسين، اسم كفي عيون الشعراء العرب، يمكن يطرح القضية هذه، وأيضا يذكر شواهد من الشعر الجاهلي القديم حول قداسة مكة ووجود مكة. يعطيكم العافية.
جميل، كلامك جدا جيد، وأتفق معك أن الشعر هو سند تاريخي، لأنه هو الشعر يحكي الذاكرة الشعبية للمجتمع. ولكن عندنا مشكلة عويصة في الشعر الجاهلي بدأت مع طه حسين. طه حسين عنده كتاب في نقد الشعر الجاهلي يشكك في كل الشعر الجاهلي الواصل إلينا، وعلى رأسها المعلقات، قصة المعلقات، وقام بنقد الشعر الجاهلي نقد تاريخي ونقد أدبي. فلذلك حتى الشعر الجاهلي دخل فيه الكذب الكثير، ونحن أشرنا إلى ما ذكره محمد ابن سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء حول الشعر الذي نقله ابن إسحاق أنه مدخول عليه وأنه كذب. فالشعر الجاهلي لا يكفي، لأنه مثلا قد يأتي شخص من هؤلاء يقول الشعر الجاهلي مصدره كتب في أيام الدولة العباسية، فرجعنا إلى الإشكال الأول. أتفق معك أن الشعر الجاهلي سند تاريخي، لكن لا بد من تنقيحه بأدوات واضحة وصريحة. أحسنتم جميعا، أسئلة كانت مثرية. هنا ينتهي الكلام فيما يرتبط بالإطار المكاني لمولد النبي صلى الله عليه وآله. انتهينا من الزمان، انتهينا من المكان، نشرع إن شاء الله في أحداث المولد الشريف. نلتقيكم غدا في نفس الوقت، إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم.